ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. إذن لا يخفى عليكم مشاهدي الكرام في كل مكان هذا الدور الإيراني الذي يعبث في مقدرات الشعوب الإسلامية وفي مقدرات هؤلاء الشعوب الذين يعانون في كل مكان من دولنا الإسلامية من التدخل الإيراني والفتن الإجرامية الإيرانية. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الكاتب والمفكر الأحواز الكبير الأستاذ صباح الموسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني أهلا بكم ومرحبا. لا يمكن أن نتحدث عن قضية من القضايا أو عن فتنة من الفتن التي تحدث. حينما نتحدث عن الفتنة في البحرين نجد إيران، حينما نتحدث عن سوريا نجد إيران، حينما نتحدث عن القلاقل التي تراد بالمملكة العربية السعودية نجد أن هناك تحريضا من إيران. إذن إيران هي كلمة السر في كل ما يحدث في عالمنا الإسلامي. إيران،
الحمد لله الذي كشف هذا الوجه الشيطاني لهذه الدولة المارغة الذي تضمر الشر للعرب وللمسلمين، وإن تلبست لباس الدين وحاولت أن تزيف الوقائع وتغطي نواياها وصورتها الحقيقية بهذا اللباس الذي تزعمه وهو لباس الدين. إيران كما أشرنا في مواضيع سابقة لها استراتيجية ولها يعني طموح أن تحقق إرادة رسمت من قبل الحركة الشعوبية التي عمرها اليوم أكثر من 1400 سنة. هذه الحركة الشعوبية كل غايتها أن تعيد كما قلنا أمجاد الإمبراطورية الفارسية. فنجد أن إيران تارة تزعم أنها تدعم الحق العربي في مواجهة الصهيونية العالمية والاحتلال الإسرائيلي للبلدان العربية، وتارة تزعم أنها دولة إسلامية وتريد إنغاذ المستضعفين وسائر الشعارات التي ترفعها، ولكن في محصلة هي تريد أن تحقق هدف معين وهو النفوذ في المجتمعات العربية في البلدان العربية، وحين تحقق هذا النفوذ تعمل على تحقيق غايتها الاستراتيجية وهي بسط سلطتها وإعادة أمجاد إمبراطوريتها الغابرة.
نعم، ما يمكن أن يوصف به الوضع الآن أنه قد سقطت ورقة التوت.
نعم، الآن تكشف،
ظهرت العورة وظهر عوار هذا النظام. فدول مجلس التعاون الخليجي تتهم إيران علنا، يعني لم يعد هناك هذا الود الظاهر وهذا التآمر أو الإحساس بالتآمر الخفي، فدول مجلس التعاون الخليجي تتهم إيران علنا بالتآمر على أمنها. كيف تقرأ هذا الخبر؟
هو في الواقع ليس المرة الأولى التي تنكشف فيها حقيقة إيران وتآمر إيران على الدول العربية والخليجية تحديدا. سبق طوال هذه الثلاثة عقود الماضية قامت إيران بمؤامرات كبرى في السعودية، عملت تفجيرات في السعودية، سيرت أعمال شغب كبيرة في السعودية، نظمت وهيئت جماعات معروفة بولائها لإيران. هذه الجماعات مثل ما كان يسمى بحزب الله الحجاز ومنظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية وإلى آخره من هذه المسميات الطائفية، إيران نظمتها ودفعت بها للعمل على اختراق الأمن السعودي، على خلق البلبلة، على خلق الشغب، انتهاك حتى حرمة مناسبات الحج عدة مرات. الهدف كان كل من هذا طبعا هو إسقاط الشرعية النظام القائم في المملكة، والسعودية مثلا قطعت علاقاتها لمدة طويلة مع إيران جراء هذه الأعمال. هكذا في البحرين، البحرين أيضا تعرضت لمؤامرات، عدة مرات تعرضت إلى مؤامرات إيرانية وقطعت علاقاتها مع إيران، ويعني غيرها من الدول العربية أيضا والخليجية تعرضت. الكويت تعرضت إلى مؤامرة كبيرة حينما تم الاعتداء على سيادتها من خلال استهداف أمير الكويت الراحل الشيخ جابر رحمه الله. فإذا هذه ليس المرة الأولى التي تكشف فيها إيران عن وجهها الحقيقي، وليس المرة الأولى التي تكتشف الدول العربية المؤامرة الإيرانية. لكن مع الأسف وكأنه الدول العربية تتناسى كل هذه الجرائم الإيرانية وترد وتعود بعلاقاتها الطبيعية مع إيران، لم تأخذ عبر من هذه الدروس التي مرت. وهذا مرده في الواقع إلى مسائل سيكولوجية لا أعرف، أنا ليس متخصص في هذا الشأن، ولكن كما نقرأه أنه العربي بالفطرة ليس حقودا ولا يضمر الحقد ولا يضمر الشر، ولا هو بإنسان يعني يحقد على من عاداه، سريع يتناسى هذه الجفوة وهذه الاعتداءات التي تقع عليه ويسعى إلى فتح باب جديد من العلاقات. وكانت هذه سياسة دول الخليج أنهم يبدو لا يريدون إشعال النيران كما تسعى إليه.
إذن هم لا يتمنون كما يقول المثل، لا تتمنون لقاء العدو. حتى وإن كان عدوا فهو في الظاهر صديق، وإن كان عدوا في الخفاء. الأخ سلطان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير يا أستاذ.
أهلا بك ومرحبا أخي.
حياك الله.
حياك الله وبياك.
الله يسلمك.
تفضل.
معليش أنا عندي يعني وجهة نظر.
تفضل.
في موضوع إحراق القرآن الكريم.
نعم.
اللي صار في أمريكا.
نعم.
ما توقع يا أستاذ أنه يكون للصهاونيين يد في ذلك أو دعم في هذا الأمر؟
طيب يعني نطرح هذا السؤال على رجل هو أخبر بهم، على الأستاذ صباح. هل تتصور أن إحراق القرآن الكريم من الممكن أن يكون لهذا النظام دخل به، أو يعني سهل هذا الأمر أو كان موحيا بمثله؟
هذا الأمر أولا حرق القرآن وتوجيه الإهانة للقرآن الكريم ليس مستبعد عن النظام الإيراني، لأنه هو هذا النظام قام بمثل هذه الفعلة الشنيعة عندما هاجم عدد من المدارس الدينية والمساجد السنية في إقليم بلوشستان قبل عام فقط، وقام الجنود الإيرانيين برمي القرآن الكريم في المجاري أجلكم الله. فما الفرق بين حرق القرآن وهذا الفعل الشنيع الذي قاموا به؟
نعم. إذن أخ سلطان، يعني ليس من المهم أن يكونوا مشاركين أو محرضين على هذا العمل وقد فعلوا. فإذن المشهد على الأرض، كيف ترى الدور الإيراني في الثورة السورية أو في قمع الثورة السورية الآن؟
هو ما أثبته الثوار في سوريا وأثبتته الوقائع الأخيرة التي تمت، والتي من بينها قيام الحكومة التركية بإنزال طائرة إيرانية كانت متوجهة إلى سوريا، عثروا في داخلها على أسلحة كثيرة ومتنوعة في ظل هذه الأزمة اللي تشهدها الآن الساحة السورية، عثروا على مئات الملايين من الدولارات كانت مرسلة إلى سوريا إلى النظام السوري. بعدها تم الكشف عن إرسال قوات من الحرس الثوري الإيراني متواجدين حاليا في اللاذقية، متواجدين في درعا، وأهالي درعا وغيرهم شاهدوا جزء من هذه القوات. إذن إيران هي مشاركة أو داعمة بشكل مباشر للنظام السوري في قمع الثورة السورية. المفارقات أنهم البيان الذي صدر اليوم عن
أحمد نجات
أو تصريحه الصحفي يقول نطالب بسحب جنود درع الجزيرة من البحرين لأن الشعب في البحرين له مطالب ويجب أن يسمع لها. طيب ليش في البحرين الشعب حين يتحرك؟ هو ليس الشعب من تحرك، وإنما هناك طائفة ومجموعة معينة في هذه الطائفة اللي هي موالية لإيران تحركت. لماذا يجب أن يتم الاستماع لهؤلاء المشاغبين في البحرين ولا يتم الاستماع للثوار والمنتفضين في سوريا؟
بل في إيران نفسها.
هذا في إيران نفسها. في إيران شعوب وليس طائفة كما هو في البحرين، شعوب عرب أحوازيين أتراك أذربيجانيين أكراد بلوش وأيضا الأمة الفارسية في إيران تحركت ضد هذا النظام وكانت لها مطالب مشروعة، ولكن قمعت بقسوة وقتل الناس، نساء قتلت بالشارع وأمام الكاميرات وصورتها الكاميرات ونشرت هذه الصور. إذن لماذا يجب الدفاع عن مجموعة مشاغبة في البحرين ويجب الاستماع إلى مطالبها، وهي طبعا مطالب معروفة كانت إسقاط النظام وتحويل البحرين إلى جمهورية على قرار الجمهورية الإيرانية، ولا يجب أن يتم الاستماع إلى الثوار في سوريا أو الانتفاضة للشعوب الإيرانية؟
نعم، الإجابة على سؤالك هي الازدواجية في المنهج الإيراني في التعامل مع الأمور، ولكن يصبح السؤال لماذا هذه الازدواجية؟ هل هذه الازدواجية ازدواجية مستمدة من عقيدة أم أنها ازدواجية مستمدة من استراتيجية سياسية؟
من أثنين معا. العقيدة معروفة عقيدتهم، عقيدة ازدواجية قائمة على الكذب والنفاق. النفاق من أبسط هذا النفاق لما يواجه شيعي يواجه سني صفوي في ولو كان هذا بدرجة آية الله، ولو كان مرجعا، لو التقى بسنيا واحد أول ما يبدأ معاه المجاملات، احنا وأنتم على قبلة واحدة وإحنا أخوة ولكن هناك بعض الاختلافات، بس يقوم هذا السني يصير في طعن ويصبح السني كافر ويصبح السني يجب اجتنابه. فهذه الازدواجية انعكست على ممارسة العمل السياسي عندهم، وأنا قلت في الحلقة الماضية أنه هم أعلنوا مراجعهم وخميني ومن قبله قالوا إن سياستنا عين ديننا، عين ديننا وديننا عين سياستنا. إذن فهي هذه الازدواجية وهذا النفاق، يعني السياسة والدين كلاهما يحتويان على هذه المعنى.
نعم، محمد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
حبيت أعتب على قنوات العربية والجزيرة أنهم يتضامنهم مع الشعب السوري.
نعم،
تضامن مع الشعب السوري من قبل القنوات العربية والجزيرة.
طيب إضافة أخرى؟
لا سلامتك، بس مشكور.
نعم، بارك الله فيكم. إذا محمد يتحدث عن الدور الإعلامي والمهنية الإعلامية في تغطية الأحداث لا الكيل بمكيالين، وإن كانت قناة العربية تحركت والجزيرة أيضا بدأت تتحرك الآن، لأن صوت الثورة لابد أن يستفز أي جهاز إعلامي بأن يغطي وإلا افتضح الأمر.
مع الأسف يعني قناة مثل قناة الجزيرة يفترض بها أن تكون مهنيتها أكبر أو مهنيتها أكبر مما هي عليه في قضية سوريا، ما يحدث في سوريا وحتى في البحرين، لم تكن بذلك الموقف الذي ينبغي أن تكون عليه في تغطية أعمال الشغب الذي كان يقوم بها هؤلاء المشاغبون. وكذلك نعتب عليها أنها لم تكن ولا زالت لم تصل إلى الدرجة التي يجب أن تكون عليه فيما يحدث في سوريا.
نعم، أبو يوسف، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا بغيت أشارك بس في موضوع سوريا.
تفضل يا
أخي. الآن بعد سقوط نظام حسني مبارك في مصر سمعنا أنباء غريبة وكلنا استغربناها، أن السفينتين الإيرانيتين الفرقاتين عدوا أو كانوا يريدون أنهم يعدون قناة السويس.
تمام.
بشكل غريب عرفنا أن اسمحوا لهم زين أن يعدون قناة السويس، وفعلا نزلوا من هذه السفن 3000 أو الأعداد وصلت، نزلوا جنود إلى سوريا للحفاظ على نظام بشار الأسد، وفي عناصر من حزب الله موجودة في سوريا للحفاظ على نظام بشار الأسد. زين يعني وين دور دول الخليج، دور السعودية، دور تركيا أن يوقفون؟
لا يعني يعني يا أبا يوسف، حينما تسأل عن دور دول الخليج فافصلها عن الدور التركي، لأن الدور التركي هو دور معلوم، لأن النظام التركي هو نظام صديق للنظام السوري وهذا أمر معلوم. أستاذ صباح،
تركيا أعلنت منذ البداية إنها مع مطالب الشعوب، هذا موقف ثبتت.
نعم.
وشفنا دورها وموقفها مما جرى في مصر وموقفها في ليبيا. تركيا معروفة مصالحها، معروفة أهدافها، واضحة يعني. لكن نحن لا نعتب على تركيا بقدر ما نعتب على الدول العربية.
نعم.
أيضا النظام السوري يجب أن لا يساعد وأن لا يعضد في هذه المرحلة، لأنه شريك في العدوان الإيراني على الدول العربية. إيران تستند استراتيجيتها في المنطقة على وجود النظام السوري، الخطر الذي يهدد السعودية، الذي يهدد لبنان ويهدد الخليج. لولا وجود النظام السوري لما تمكنت إيران أن توجد هذا التهديد، ولا كانت لتتمكن من أن تستقوي في المنطقة. الذي وفر هذا الاستقواء لإيران هو النظام السوري. فعلى ماذا يتصل حكام الدول الخليج وأمراءها وملوكها والدول العربية الأخرى بالنظام السوري ويعاضدونه ويعبرون له عن تعاضدهم معه وهو شريك في العدوان الإيراني عليهم؟
نعم. عثمان السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة أخي.
أهلا بك أخي الفاضل، تفضل.
يا أخي أنا عندي مداخلة. يا أخي إيران دخلتي يعني شؤون كل دول الخليج. يا أخي ليش السعودية والعرب، ليش يا أخي يحطون يقومون الثورة في الأحواز؟ ليش يا أخي ما يقومون الثورة في الأحواز وسوريا؟ ليش ما دخلوا مقاتلين من تركيا؟
والله حينما يعني تعارض إيران الثورة في الأحواز لأنها محتلة منها، لكن سوريا هذا أمر آخر، أليس كذلك؟
نعم. شوف الآن سامع، الرأي العام العربي صار عند هذا التساؤل الكبير، إنه ليش إيران تدعم الغلاغل في الوطن العربي؟ ليش إيران تخلق الفتن الطائفية في الوطن العربي؟ ليش إيران تهدد أمن الدول العربية والدول العربية مكتوفة اليدين؟ ما تمتلكه الدول العربية من أوراق ضغط على إيران في داخل إيران نفسها أكثر بكثير مما تمتلكه إيران في الوطن العربي. حتى على المستوى السياسي الخارجي الدول العربية تمتلك أوراق ضغط كبيرة. يعني أضرب لك مثال، هناك 5000 شركة إيرانية مسجلة في دبي. طيب 45,000 إيراني مقيمين في الكويت ومثلهم في دبي ومثلهم في قطر. طيب لو تحركنا على هذا الجانب الاقتصادي كدول عربية وأشعرنا إيران إننا سوف نتخذ موقف حازم في هذه الناحية، أكبر شريك تجاري لإيران في دول الخليج هي الإمارات.
نعم.
طيب لو خلصنا من هذه الشراكة ماذا سيكون عليه الموقف الإيراني؟ يجب أن نتحرك يعني.
لا يعني هو الموقف الإيراني هو موقف داعم للنظام السوري، يعني نجاد لا يعارض النظام السوري بدليل أنه قال في تصريحاته التي صدرت عنه، قال إن الشؤون الداخلية لسوريا، سوريا صديقتنا، يعني هو يقصد بسوريا النظام
طبعا
ولا يقصد بسوريا الشعب.
أكيد.
نعم. إننا واثقون بأن الحكومة والشعب السوري سيحلان مشاكلهما في جو من التفاهم والهدوء. طب ما هو الشعب البحريني والحكومة البحرينية ممكن يحلوا في هدوء أكبر يعني.
نعم. يعني في تصريح للسفير الإيراني في دمشق في ظل هذه الأحداث الجارية الآن في سوريا، قامت السفارة الإيرانية بعقد ندوة بعنوان الصحوة الإسلامية وعوامل الفتنة في سوريا.
نعم.
وقال هذا السفير الإيراني أحمد موسوي أن ما يجري في سوريا هي فتنة، سمى المظاهرات، سمى المتظاهر الثورة السورية بالفتنة، واتهم المتظاهرين بأنهم عملاء مغرر بهم، وشبه أصحاب الفتنة بأبو جهل، عفوا بفرعون وأبو جهل وأبو سفيان. أنا أريد أسأل سؤال لهذا النظام السوري، كيف تقبلوا وتقولون أنكم عرب وأنكم مسلمون أن سفير دولة أجنبية يتدخل في شؤون بلدكم ويشتم شعبكم، وفوق هذا يشتم رموز إسلامية كأبو سفيان؟
نعم.
لماذا الثورة في سوريا فتنة والشغب في البحرين ثورة شعبية مشروعة؟
قلنا في البداية هذه هي الازدواجية التي يتبناها النظام الإيراني، سواء كانت هذه الازدواجية من منطلق عقدي أو عقائدي أو من منطلق استراتيجي، وهذا ما يبين لنا التناقضات في الموقف الإيراني. نعود إلى التصريحات التي صرح بها نجاد والتي لابد أن نتوقف أمامها طويلا. الرئيس الإيراني يقول: كونوا واثقين سيكون هناك قريبا شرق أوسط جديد. هو كمان بيتكلم عن شرق أوسط جديد مثلما يتحدث الأمريكان بالضبط. فيقول: هذا النظام الجديد من دون النظام الصهيوني، من دون الوجود الأمريكي وأتباعه. يعني أفهم من هذا أن النظام الإيراني هو عدو للنظام الصهيوني وللنظام الأمريكي؟
هذا ما يضحكون به على الشعوب العربية والإسلامية، والذي يحاولون من خلال هذه التصريحات الفارغة أن يوجدوا موطئ قدم لهم في أوساط مجتمعاتنا. هذا الكلام اللي أدلى به هذا الإنسان المهبول أحمد نجاد يتلاقى مع تصريح آخر أدلى به يوم أمس مرشد النظام الإيراني علي خامنئي في لقائه مع قادة وضباط كبار من وزارة الدفاع الإيرانية. قال إن هناك حدثا كبيرا سيحدث في المنطقة. هو يبشر بحدث. من سيصنع هذا الحدث؟
من؟
هل هو سيصنع هذا الحدث؟ هل إيران ستصنع هذا الحدث؟
يعني
أم ستصنعه إسرائيل؟ هذا هو التساؤل.
أتوقع أن يخرج المهدي وساعتها تكون الأمور يعني.
هذا حلم إبليس بالجنة يعني.
نعم، نأخذ اتصال سعد، ربما يكون لديه تصور لهذا الحدث الجلل الذي من الممكن أن يحدث في المنطقة. السلام عليكم. سعد، السلام عليكم. سعد معنا؟ طب انقطع اتصال سعد، ربما لم يكن لديه إجابة على هذا السؤال. ما هو الحدث في تصوركم؟
الحدث هم يبحثون عن فتنة، خلق فتنة. إيران داخليا تمر بأزمة، فهم يريدون أن يصدروا أزمتهم الداخلية إلى الخارج من خلال خلق حدث معين ينقذ هذا النظام من السقوط. هذا أول استراتيجية. الأمر الآخر أنه هم أصبحوا منبوذين عالميا. النظام الإيراني نظام منبوذ، ليس له قاعدة في الخارج، ليس له أصدقاء، ليس له أعوان سوى الصهيونية وأمريكا، لأن الأثنين مستفيدين منه. أمريكا
لكن الظاهر بخلاف ذلك.
السياسة دائما لها وجهان، وجه باطني كما هي عقيدتهم الصفوية، وجه باطني ووجه ظاهري يعني.
نعم، إذا أتلقى اتصال أبي علي. السلام عليكم. السلام عليكم.
أبو علي الموصل.
أهلا بك يا أبو علي.
أتكلم؟
تفضل. تفضل أسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك أستاذ لقناة صفا الموقرة ولغوثة الكريم من سلالة موجد تحية لبناء شعبنا العربي الحديث في قطر الأحواض المحتلة ومقاومته الراسبة.
حياك الله يا أبو علي.
صراحة أفلست صدورنا والله.
بارك الله فيك.
أفلست صدورنا صراحة بدعمكم من القضية الأحواضية. بعيدا عن العواطف القومية خلنا نطرح الموضوع بشكل سياسي. تدخل الإيراني بالمنطقة وتهجيرهم وخلاياهم النائمة جرذانهم النائمة بالأحرى. احنا عندنا خلايا صحية في إيران، عندنا في الأحواز. الأحواز طبعا ليست في إيران طبعا يا أخي. الأحواز لها سعر أي بلد عربي وربما أكبر. أنت نتحدث عن الأحواز، يعني نتحدث عن شعب، عن أول شعب عربي يستخدم النفط كسلاح بالمعركة، كان ذلك في أثناء دخول قوات البريطانية العراق. وجبت الأحواز غير سهل على الكلام. نتحدث عن الأحواز، نتحدث عن أول بلد عربي أو غير مؤتمر قمة عربية أحد عام 1913 عقده الأمير خزعل في المحمر عام 1913. ماذا نتحدث عن الأحواز؟ نتحدث عن شعب، عن شعب حي ويناظم، وعن شعب حافظ على تراثه وعلى هويته بأبسط الوسائل بإمكاناته الذاتية البسيطة. احنا لما نشوف صراحة على الدرور.
طيب بارك الله فيكم. يعني استمعت سيد صباح إلى اتصال أبي علي تعاقب عليه بإذن الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للكاتب والمفكر الأحوازي الأستاذ صباح الموسوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
كان أبو علي يعني يثني خيرا على أهل الأحواز، وأنتم أهل لذلك.
أعزك الله. أخونا أبو علي أشار إلى نقطة حقيقة مهمة.
نعم.
حينما دخلت القوات البريطانية لاحتلال العراق سنة 1916 مرت عبر الأحواز.
نعم.
فكانت الأحواز بداية إنتاجها للنفط أو اكتشاف النفط في الأحواز، وكانت تمد أنابيب، وهناك أنابيب قد امتدت في الأحواز لتصدير النفط. فالأحوازيون معروف موقفهم، وقفوا ضد الاحتلال البريطاني وواجهوا الجيش البريطاني آنذاك.
نعم.
وكان من أحد يعني الأعمال التي قاموا بها للإضرار بالبريطانيين هو ضرب النفط وضرب أنابيب النفط التي كانت تمد في الأحواز لتصدير النفط إلى بريطانيا.
نعم.
فهذا كان موقف تاريخي، وهو يحسب للأحوازين أنهم أول من ضربوا النفط البريطاني في المنطقة.
نعم. تسمح لي ناخذ اتصال ابي نايف من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
اهلا بك يا ابي نايف.
حياك الله اخ.
حياك الله وبياك اخي.
تحيه لك وللاخ المجاهد صباح الموسوي. ودعني يعني اوجه سؤال للاخ صباح الموسوي، حيث انه باحث ورجل عربي مجاهد ومن أحفاد الصحابة الذين فتحوا بلاد فارس، هؤلاء الأبطال الذين نعتز بهم ونعتز بتاريخهم. والله الذي لا إله إلا هو، عندما نرى هؤلاء المظلومون في إقليم أو في الإقليم الأحواز، هذا الإقليم الذي فتحه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، هذا الإقليم الذي أرسل إليه النعمان بن منذر البطل الصحابي الجليل الذي نضح دمه على هذه الأرض واستشهد على هذه الأرض. فنقول لأخينا صباح، بالنسبة لإقليم الأحواز، هل هي أرض جبلية شديدة اللعورة بقية بلاد فارس، أم أن أرضها أرض سهلة بحيث أن يستطيع الإخوان التنقل وخوض والدخول إلى المسلمين هناك، والمعرفة كيف يستطيعون مساعدة إخواننا في الداخل بحيث أن نتواصل معهم على الأرض.
نعم، وهذا هو السؤال الأهم، كيف نستطيع أن نساعد إخواننا في الأحوال؟
شكرا لأخونا المتصل. الأحواز كجغرافيا هي عبارة عن هضاب وسهول ومستنقعات تتوزع على هذه الثلاث. مسألة المساعدات، هناك بالإمكان كبداية أن نبدأ بتعريف الأحواز. في الأحواز هناك قوى شعبية سياسية دينية تعمل على الأرض، تبني هؤلاء الذين يبذلون يعني طاقاتهم ويضحون بحياتهم أحيانا، يجب تبنيهم من خلال فتح المدارس التعليمية الدينية السياسية الإعلامية. نحن يعوزنا كوادر في الإعلام في السياسة في الدين.
نعم، لكن هل ستسمح إيران
ليس بالضرورة ننطر
إيران بتواجد هذه الكوادر داخل الأحواز، وهي من تضطهد أهل الأحواز وتمنع تعليم اللغة العربية في الأحواز، ونحن نعلم ما يدور هناك؟
نحن لا ننتظر إيران تسمح لنا. نحن في حرب مع إيران، ونعرف أنه هذا يحتاج إلى تضحيات. 86 عام ونحن على هذا الخط.
نعم.
نسير نضحي ونقتل ونسجن ونهجر ونبعد. حركتنا كشعب لم تتوقف، لكن ما يعوزنا هو الموقف الداعم على جميع الأصعدة، وبإمكان من أراد أن يدعم أن ينسق مع الحركات الأحوازية. الأحواز فيها من الحركات القادرة لو أنها حظيت بدعم أن تحقق الشيء الكثير.
نعم، معي أبو العز من المغرب. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا بك يا أخي، أطلنا عليك، تفضل.
يا أخي أريد أن أشارك في كلمة، يعني
أهلا بك.
عندي سؤال أريد أن أطرحه على ضيفك الكريم.
أهلا بك.
نعرف أن أن إيران تسلح حركة حماس، يعني نريد هدف إيران من تسليح حركة حماس يعني.
نعم،
يعني هل... أننا نعرف أن حركة حماس هي جماعة سنية.
طيب بارك الله فيكم. يعني هل هذا الأمر أولا معلوم ومنتشر علمه أم أنه افتراض؟
لا، هو في شيء من الصحة، ولكنه في كثير من جوانبه مبالغ به. الإيرانيون يريدون أن يبالغوا في هذه النقطة ويظهروا أنفسهم أنهم داعمين لحركات التحرر الفلسطينية والحركات المجاهدة في فلسطين ليكتسبوا تعاطف عربي إسلامي معهم. في داخل فلسطين الآن حدثت فتنة، إيران يعني ساهمت في خلق هذه الفتنة من خلال استغلالها لبعض جوانب الدعم الذي قدمته لبعض الأطراف في فلسطين.
نعم.
إيران لا تتمكن أن تدخل إلى الساحة الفلسطينية وتعمل الشرخ إلا بغطاء، وهذا الغطاء هو ما يسمى بهذا الدعم.
نعم، معنا خالد من السعودية. السلام عليكم خالد. انقطع اتصال خالد. إذن نعود إلى ما كنا بصدده في هذه الحلقة.
نعم.
حتى نلملم أوراقنا بفكرة واضحة، إذن هناك دور إيراني في الفتن. إيران تزرع الفتن، لا تزرعها فقط، ولكن أيضا تروي هذه الفتن حتى تترعرع وحتى تخرج لنا هذه الأشواك الشيطانية.
هذا كان جيدا للحركة الصهيونية، كان اليهود عبر التاريخ يقومون بمثل هذه الأعمال. الآن ما يقوم به النظام الإيراني قد جعل بعض الناس تترحم على فتن اليهود.
نعم.
الإيرانيون أخذوا الدرس من اليهود وأضافوا له مكرهم المجوسي، أضافوا لهم مكرهم الفارسي العنصري من الفرس هناك من الشرفاء والناس المسلمين الحقيقيين. لكن ما هو موجود الآن هو يعني نظام فارسي عنصري صفوي صليبي صهيوني،
كل حاجة،
كل ما تجد من خبث تلقاه عندهم هؤلاء.
نعم أستاذ صباح، يعني هذا السؤال لعله السؤال الأعلى صوتا هذه الأيام، كيف ترى السيناريو القادم في سوريا في ظل التدخل الإيراني؟
أول شيء نتمنى لشعبنا في سوريا الانتصار في ثورته وإزاحة هذا النظام القائم، والذي هو كما قلنا سابقا يعد العضيد والمناصر لإيران، وإيران تعول على وجوده، ولا يتحقق المشروع الإيراني إلا بوجود النظام السوري. إيران تحاول كل جهدها أن تحافظ على هذا النظام، لأن سقوط النظام السوري سقوط للمؤامرة في لبنان، سقوط الطائفيين في لبنان، سقوط الطائفيون في العراق، يعني سقوط النظام السوري بعثرة الأوراق، إفشال المشروع الإيراني. نحن نتوقع أنه إيران ومن أجل الحفاظ على النظام السوري ستقوم بحركة، ما هذه الحركة نتوقعها إما في العراق وإما في لبنان للحفاظ على النظام السوري.
نعم، على ذكر لبنان،
نعم.
حزب الله،
حزب الله الآن كشف عن وجهه الطائفي بشكل واضح وصريح، حديث حسن نصر الله عما جرى في لبنان بيّن أن حسن نصر الله ليس رجل مقاوم، ولا يمثل حزبه ليس بحزب مقاوم، بل هو حزب طائفي، وإلا لماذا لم يتكلم عن الجرائم الذي ارتكبها ماهر الأسد أخو الرئيس بشار الأسد في جامع العمري في درعا، والكل شاهد ماهر الأسد وهو يقف على جثث الشهداء الذين سقطوا ضحايا في جامع العمري. لماذا حسن نصر الله يعلو صوته ويهاجم السعودية ومملكة البحرين ويدعي أنهم قمعوا جماعة مشاغبة في البحرين، ولكنه يخرس عن ما يجري من جرائم يرتكبها النظام السوري في حق المتظاهرين في درعا وسائر المدن السورية؟ سقط حزب الله ولم يعد له مبرر الوجود أصلا كمقاومة، فهو يعني أصبح ميليشيا طائفية تساند الطغاة والمجرمين، وعلى رأسهم النظامين الإيراني والنظام السوري.
نعم، الكاتب والمفكر الأستاذ صباح الموسوي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات، وفي الغد بإذن الله تعالى نستكمل ما بدأناه في هذه الحلقة في قراءة للوضع على الأرض في عالمنا الإسلامي في هذه المنطقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وفي النهاية هذه كلمة لابد أن توجه إلى السيد محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني، هي جملة من أقواله لابد أن ترتد إليه. هو يقول: من المشين إرسال قوات اسحبوها. يقول هذا عن درع الجزيرة الذي دخل إلى البحرين لحماية البحرين وفق اتفاقية بين إخوة أشقاء عرب، أما أنت فقد دخلت إلى سوريا بالحرس الثوري الإيراني وبالميليشيات الإيرانية، وأنت لست عربي، وأنت ليس من حقك، وليست هناك معاهدة بينك وبين سوريا سواء كانت معلنة أو ضمنية. فنقول لك هذه الجملة التي قلتها من قبل: من المشين إرسال قوات اسحبوها. إلى الملتقى.